بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور ما إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف لبيان إخراج الزكاة وما يجب من إخراجها على الفور، وفي بيان حكم من منعها وطريقة دفع هذه الزكاة. فيقول: باب إخراج الزكاة. يقول: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. يجب إخراج الزكاة على الفور، وهذا الوجوب له أصل، وهو أن الأوامر الشرعية يجب أن تكون على الفور، لأن الله عز وجل أمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة إلى طاعته وإلى امتثال أمره. ولأن إخراج الزكاة أمر مطلق، والأمر المطلق كما قلنا على الفورية. وثانيا، أن في تأخيرها إضرارا بالفقراء، لأنها تجب للفقراء، فإذا أخرنا الزكاة عن وقتها لحق هذا الضرر بالفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة. وثالثا، أن هذا الذي يؤخر الزكاة يعرض نفسه لأمر عظيم، وهو أنه ربما يموت قبل أدائها فتكون دينا عليه، وربما لا يفي من بعده بهذا الدين الذي عليه، ففي تعجيلها إبراء لذمته، فعليه أن يسارع إلى إخراجها في وقتها. فالزكاة على الفور إذا حال الحول على المال وجب أن يخرج زكاته في الحال، هذا معنى كونها على الفور. يقول: مع إمكانه، إذا أمكنه ذلك. لكن لو لم يمكنه أن يؤدي الزكاة، كأن يكون ماله بعيدا عنه، أو يكون هذا المال الذي تجب فيه الزكاة هو دين على غيره فلا يتمكن من إخراج الزكاة الآن، يقول: إذن يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. يؤخرها الإنسان لضرورة، كأن ينتظر الساعي الذي يأمره الحاكم بجمع زكاة الأموال. يقول: لو أديت الزكاة الآن لجاء الساعي وطلبني بالزكاة مرة أخرى، وقد لا يصدقني أني أخرجت الزكاة، فيؤخرها من أجل ذلك. فيقول: في هذه الحالة يجوز. وعلى الجملة الزكاة على الفور، ويجوز تأخيرها في بعض الحالات عند حصول الضرر على عليه في الإخراج في نفسه أو في ماله أو في ولده. إنسان عنده مال كثير فلما أخذ يوزع الزكاة بين الناس علم الناس أن عنده مالا، فطمعوا فيه فخاف على نفسه. في هذه الحالة نقول له لو أخرها في مثل هذا خوفا من الضرر الذي يلحقه بأن يتربص به هؤلاء يعرفون أن عنده أموالا، هذا زكاة ماله 10,000، إذن كم يملك من المال؟ فربما خاف اللصوص أو خاف غيرهم ممن يتجرأ عليه بسبب ماله، فله أن يؤخر الزكاة ويخرجها في وقت آخر لا يخشى فيه من الضرر. أيضا عند وجود حاجة أو مصلحة في التأخير، لو وجدت حاجة أو مصلحة في التأخير، وهذا كما يحدث في إخراج الزكاة في رمضان، الفقراء يأتيهم الخير من كل مكان، كل الناس تجعل زكاة أموالهم في رمضان، فقد لا يكون بالفقراء حاجة في ذلك الوقت فيؤخرها بعد ذلك بشهر أو شهرين أو 3 انتظارا لحاجة الناس. فقال العلماء يجوز في هذه الحالة. كذلك لو تعذر الإخراج، وهذا كما ذكرناه، لو كان المال غائبا أو كان له دين على شخص ولا يستطيع أن يخرج الزكاة حتى يقبض المال فله ذلك. نعم.
قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل.
يقول فإن منعها جحدا لوجوبها كفر. أصلا من جحد وجوبها فإنه يكفر، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة، فمن جحد وجوبها قال ليست بواجبة علي، الجاحد كافر حتى ولو أداها، لو قال ليست واجبة علي لكن يؤديها فهو كافر. وهذا يجب أن يعلم، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. لو إنسان أنكر الصلاة وصلى وهو ينكر وجوب الصلاة وفرضية الصلاة ويصلي مع الناس، ولو صلى مع الناس فهو كافر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يجوز إنكاره. يقول فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، فهو كافر خارج من الملة، بشرط أن يكون عارفا بالحكم. أما لو كان هذا الذي أنكر وجوبها جاهلا، بمعنى أنه حديث عهد بالإسلام، يعني إنسان أسلم فقيل له أدي الزكاة، قال وهل الزكاة واجبة؟ لأنه حديث عهد بالإسلام وحديث عهد بالكفر، لأنه خرج منه فهو لا يعلم الأحكام الشرعية، فهذا يعلم ويعرف بوجوبها، فإن جحدها فهو كافر. وكذلك قال العلماء من نشأ ببادية لا يعرف أحكام الإسلام، أو ببلاد نائية بعيدة لا يعرف أحكام الإسلام، بعض المسلمين في ديار بعيدة لا يعرفون فرائض الإسلام، فهؤلاء يعرفون بوجوبها، فإن أنكروا بعد ذلك كفروا. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، يكون كافرا خارجا من الملة، يكون كافرا خارجا من الملة. يقول: عارف بالحكم، معنى هذا أنه لو كان جاهلا لا يعرف الحكم، وهو ممن يقبل منه الجهل، لأن الجهل لا يقبل من كل أحد. من نشأ في بلاد المسلمين وبين المسلمين لا يعذر بجهله. إنسان يأتي في بلاد المسلمين يقول: لا أدري أن الزكاة واجبة عليه، هذا لا يعذر بجهله. يقول: أخذت منه قهرا، أخذت منه هذه الزكاة قهرا، وقتل، قتل لأنه كافر، وأخذت منه الزكاة لأنها تعلق بها حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة، فتؤخذ منه ويقاتل كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالمرتدين لما منعوا زكاة أموالهم، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله. ولما حاجه عمر قال: أمرت أن أقاتل الناس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: الزكاة من حقها، الزكاة من حق هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. يقول: أو بخلا، يعني إن منعها بخلا. إنسان يقول: الزكاة واجبة علي، وأعلم أنها فريضة، وأعلم أنها ركن من أركان الإسلام، أعلم ذلك، لكن لا أريد أن أؤدي الزكاة، أو أؤديها اليوم وغدا، يعني لم ينكر وجوبها ولكن لم يؤديها بخلا خوفا من أن ينقص ماله أو أن يذهب ثراؤه أو ما أشبه ذلك، فهذا يقول: أخذت منه، أخذت منه قهرا هذه الزكاة، وعزر، يعني أدب هذا الإنسان. والتعزير هو ما دون الحد، يعني يسجن أو يضرب أو نحو ذلك، يعزر. المهم أنه يعزر، لأنه من فعل معصية لا حد فيها فللإمام أن يعزره بما يراه، بما يرى فيه المصلحة، من سجن أو ضرب أو نحو ذلك. وفي حديث باز بن حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني في منع الزكاة، قال: إنا آخذوها وشطر ماله، ونصف ماله. إنسان منع الزكاة، عنده مليون ومنع الزكاة، بمقتضى هذا الحديث نأخذ الزكاة ونأخذ نصف المليون منه تعزيرا له. بعضهم قال: نأخذ نصف المال الذي وجبت فيه الزكاة، وبعضهم قال: نأخذ نصف ماله، يعني إنسان عنده أراض وعنده مزارع وعنده أبقار وعنده أغنام وعنده نقود، فأدى الزكاة في جميع الأموال إلا في النقد، في مليون نأخذ نصف المليون، وما عدا ذلك لا نأخذ نصفه. وبعضهم قال: لا، نأخذ نصف جميع أمواله حتى لو بلغت هذه مليار أو مليارين، هذه عقوبة بالمال. حتى المرة الأخرى لا يمنع زكاة المليون يأتي بها قبل غيره. فقال بعض العلماء إنه يؤخذ بهذا النص في من منع زكاة ماله، وبعضهم قال يعزر مطلقا كما ذهب إليه المؤلف، والله أعلم. نعم.
قال: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما.
يقول: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، يخرجها وليهما. طيب، الصبي والمجنون ليس مكلفين، الصبي لا يكلف مرفوع عنه القلم، والمجنون مرفوع عنه القلم، فكيف تجب عليه الزكاة؟ والزكاة فيها أمران: أنها عبادة، وفيها تعلق حقوق الآخرين بماله، فوجوب الزكاة على هذا، على الصغير وعلى الصبي وعلى المجنون، ليس من باب الأحكام التكليفية الخمسة التي هي مثلا الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، ليست من هذا، من الأحكام التكليفية، لكنه من باب الأحكام الوضعية. الحكم الوضعي ليس مع المراد به الذي وضعه الناس، الذي جعله الشارع علامة على شيء، جعله شرطا أو جعله سببا أو جعله مانعا، هذا معنى الحكم الوضعي. فهذا من باب الأحكام الوضعية، ومن باب ربط الأشياء بأسبابها. سبب الزكاة هو المال، وهذا عنده مال بغض النظر عن مالكه، سواء كان هذا المالك مكلفا أو كان غير مكلف. فتجب الزكاة في مال الصغير، ليس نظرا إلى أنه مكلف أو ليس مكلف، بل بالنظر إلى أنه مالك لهذا المال، وهذا المال هو سبب الزكاة. فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. قد يقول قائل: لو أننا أخرجنا الزكاة من مال الصبي لهلك هذا المال بالزكاة، كل مرة نأخذ منه الزكاة حتى لا يبقى منه شيء. يقول: لهذا يشرع أن يتاجر في مال الصبي الولي حتى لا تأكله الصدقة، كما أمر عمر بذلك رضي الله تعالى عنه. فيخرجها، من يخرجها؟ الخطاب هنا للولي، هو الذي يخرج هذه الزكاة، ولي الصبي أو ولي المجنون. نعم.
قال: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه.
ولا يجوز إخراجها إلا بنية الزكاة، لقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقال: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل يشترط فيه النية ويشترط فيه الإخلاص، يشترط فيه النية ويشترط فيه الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النية هي الإخلاص، ويشترط الموافقة المتابعة. فهنا يقول: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. فلو أن إنسان أخرج مالا 1000 ريال 10,000 ريال، ثم بعد أن أخرجها قال: أجعلها من الزكاة، نقول: حينما أخرجت هل أردت بها الزكاة أو لم ترد بها الزكاة؟ إن نويت بها الزكاة قبل إخراجها فهي من الزكاة، وإن نويت بها الزكاة بعدما أخرجتها فهذه النية غير معتبرة. النية لابد أن تكون قبل الفعل أو تكون مقارنة له، هذا محل النية، أما بعد الفعل فلا تعتبر هذه النية. إنسان يصلي بعد أن يصلي ينوي؟ لا يمكن. ينوي قبل الصلاة أو ينوي في بدايتها؟ فهذه عبادة اشترط فيها النية. نعم.
قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
والأفضل أن يفرقها بنفسه، لأن هذا أبرأ لذمته، ولأنه إذا وزعها بنفسه ربما يبحث عن الفقراء فلا يعطيها إلا محتاجا. وأيضا يؤجر على توزيعها لأنه يبحث عن الفقراء ويعطيهم، ففيه مصلحة أكثر مما لو أعطاها لشخص آخر قد تقع موقعا حسنا وقد لا تكون كذلك. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يعني يقول مثلا اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أو يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. روي في هذا حديث لكنه ضعيف، هذا الذي يقوله المزكي، يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويقول الآخذ اللهم صل على فلان، يعني الدعاء له، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمن هذا لهذا قال المؤلف ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، وليس هذا من باب الوجوب لكنه من باب الاستحباب. نعم.
قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. نعم. فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
نعم. يقول والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ثم أخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، فلهذا قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. أنت في المدينة وعندك مال، الزكاة تعطيها لفقراء البلد لأهل المدينة، وعلل العلماء ذلك بأنه أيسر للمزكي، لا ينقل الزكاة إنما يعطيها للفقير الذي يرى أنه فقير، وهو أعرف بفقراء البلد من غيرهم، وأعرف بفقراء البلد من غيرهم، هذا البلد الذي يعيش فيه يعلم الفقراء فيه، لكن بلد آخر لا يعيش فيه قد لا يعلم الفقراء، فإذا أعطيتها إلى فلان الذي يعيش في هذا البلد الذي تزكي فيه فإنك تعرفه وتعرف أنه محتاج وأنه بحاجة إلى الصدقة. فالأول قالوا أنه أيسر على المزكي، وأنه أكثر ثوابا، وأن أهل البلد أقرب من غيرهم، فهي فيها زكاة وفيها يعني صلة، قد يكون من أقارب هؤلاء، لكن هذا يعني مما يرجح أن تكون في أهل البلد. وأمر آخر أن أطماع الفقراء فقراء البلد تتعلق بهذا المال، هؤلاء الذين يرون هذا الغني الثري صاحب الأموال تتعلق أطماعهم بهذا المال بماله، فإذا أخرجها في الخارج ولم يعطهم شيئا اتهم بالبخل أو اتهم أنه لا يخرج الزكاة لأنهم لم يروا شيئا من زكاة هذا المال الكثير. إنسان يملك أموالا، محلات تجارية، عنده أراض، عنده يعني خير كثير، ولا يرونه يخرج الزكاة. سيتهم هذا في نفسه أنه لا يخرج الزكاة. ما رأيناه في يوم من الأيام يعطي فقيرا. فإذا أخرجها في البلد كان هذا أفضل، يدفع عن نفسه الشح ويدفع عن نفسه قالة السوء، فينبغي أن يخرجها في أهل البلد. يقول: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت. يعني كأنه ذكر أن الأفضل هم فقراء البلد، ثم يجوز أن يخرجها إلى البلد الذي دون، الذي لا تقصر فيه الصلاة، بعد 40 كيلو، 50 كيلو أخرجها، يجوز هذا. يقول: ولا يجوز أن يخرجها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، يعني فوق 75 كيلو مثلا. فهذا كلام المؤلف، لكن الصحيح هو جواز نقل الصدقة من بلد إلى بلد لمصلحة، لمصلحة إذا كان هناك مصلحة، يعني في حالات إذا لم يوجد في بلده فقراء. قد يكون إنسان في بلد محصور ليس فيه فقراء، فيجوز له أن يخرجها. أين يذهب بهذه الصدقة؟ فيجوز في هذه الحالة، بل قد يتعين عليه ذلك. إذا نقلها، الحالة الثانية، إذا نقلها إلى بلد هو أشد حاجة من بلده، إذا كان أهل البلد يوجد من يتصدق عليهم ويوجد من يسد حاجتهم، لكن في بلد آخر لا يجدون شيئا، لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا سكنا، فهؤلاء أشد حاجة فتصرف إليهم. إذا كان في البلد الذي هو غير بلده فقراء من أقاربه، هم مثل أهل البلد أو أشد حاجة، فيجوز أن يخرج إلى أقاربه الذين يجوز أن تدفع إليهم الزكاة. نعم. يقول: الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذن الصحيح أنه يجوز إذا كان بأهل البلد حاجة، أو كان مثلا لا يوجد فقراء في بلده، أو كان له أقارب هم كحاجة أهل البلد أو أشد، فإن فعل أجزأت. يقول: لا تجوز، لكن لو فعل أجزأت. حتى عند المؤلف لو أخرجها من أكثر مسافة القصر لا تجوز، لكن لو فعل أجزأت، يعني معنى يأثم لكنه يجوز، لكن الزكاة صحيحة. إلا أن يكون، يقول، في بلد لا فقراء فيه، وهذا ذكرناها من الحالات التي يجوز أن تخرج فيها الزكاة، في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. هذا مسألة يعني محل نظر، لأن الناس تتعلق أطماعهم بالمال لا تتعلق بالشخص نفسه، يرون هذه الأموال عندهم ولا يرون شيئا من عائدتها ومن زكاتها، فيخرج في البلد الذي فيه المال، وسبق إشارة إلى هذا، لأنه قال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. يقول: وفطرته في بلد هو فيه، يعني البلد الذي صام فيه يخرج الزكاة في هذا الأصل. نعم.
قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب.
نعم يقول يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. وهذا العبارة قد تشكل على بعض الناس، كيف يجوز ولا يستحب؟ نعم الجواز هو الإباحة، يعني يباح للإنسان، لكن الاستحباب إباحة وزيادة، يعني الأفضل. فهو يقول ليس هذا هو الأفضل لكنه جائز، وهذا ينبني على حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة عامين، زكاة عامين يعني قبل أن تحل الزكاة. وهنا ينبغي أن يلاحظ اشتراط أن الزكاة لها سبب ولها شرط. سببها هو الغنى وهو ملك النصاب، وشرطها هو حولان الحول. فيجوز للإنسان أن يقدم العبادة إذا حصل سببها وإن لم يحصل الشرط، يعني السبب موجود وهو الغنى وهو ملك النصاب، لكن الشرط هو حولان الحول لم يحصل بعد. وهذا مثل كفارة اليمين، بعضهم يقول حلفت على يمين وأريد أن أكفر. الحلف واليمين هو السبب، لكن كونه يحنث في يمينه هذا شرط. فيجوز له أن يفعل الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث، قبل أن يحنث. وهذا تقديم للعبادة بعد حصول سببها وقبل حصول شرطها. لكن لو لم يحصل السبب أصلا هذا لا يجوز. إنسان ليس عنده مال يقول أريد أن أزكي مال، ليس عنده نصاب، فهذا كيف يزكي؟ لكن عنده نصاب ما حال عليه الحول، يجوز له أن يقدمها بعد حصول سببها وقبل حصول شرطها، وهذا هذه قاعدة معلومة. طيب إذا دفع هذه الزكاة، إما أن يدفعها إلى من لا يستحق، إلى إنسان غني لكنه بعد سنة من دفع الزكاة، يعني عند حلولها في السنة أصبح فقيرا هذا الإنسان، أو بعد حصول سنتين هذا كان غنيا لما أخذ الزكاة، كان غنيا لكنه أصبح فقيرا بعد سنة أو بعد سنتين، يعني في وقت وجوبها أصبح فقيرا وفي وقت دفعها لم يكن فقيرا، أو في وقت دفعها لم يكن مستحقا، وعند وجوب أو عند وجوب دفعها أصبح مستحقا. هذا يقول العلماء إنه لا تجزئه، لا تجزئه هذه الزكاة. أما لو دفعها إلى من يستحق، رأى فقيرا فأعطاه الزكاة، لكنه بعد سنة عند وجوب الزكاة أصبح غنيا هذا الإنسان، فقالوا هنا إذا دفعها إلى من يستحق فإنها تجزئه. المهم أن يكون وقت الدفع هذا الإنسان مستحقا للزكاة فتجزئه هذه الزكاة. إذن هذا الحكم متعلق بتعجيل الحكم بعد حصول سببه وقبل حصول شرطه، فإذا حصل السبب جاز أن يفعل، وإذا حصل الشرط لا يضره بعد ذلك. هذا يعني ما يتعلق ب كلام المؤلف في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هذا شخص عنده دين ولم يسدده لظروفه، ويأتي عليه الحول، هل عليه زكاة في الدين الذي في ذمته؟ الدين الزكاة ليست على الذي عليه الدين، بل الزكاة هي في ذمة من له الدين، صاحب المال. يعني أنت لك مال عند شخص، هذا دين، فإذا حال عليه الحول، قلنا إما أن يكون هذا على إنسان موسر، وعلى إنسان معروف بأنه سيدفع المال، فهذا تخرج زكاته كسائر مالك، وآخر دين على معسر أو على مماطل، قد تأتي وقد لا تأتي، هذا إذا قبضته تزكيه لعام، والله أعلم. يقول: المس على الخفين يلبسهما على طهارة، هل طهارة الحدث الأصغر أو طهارة الحدث الأكبر؟ وعلى طهارة نقول يلبسهما على طهارة، يكون طاهرا سواء من الحدث الأصغر أو من الأكبر، يعني توضأت الآن تلبس الخفين، ثم بعد ذلك إذا حصل حدث فإنه تمسع على الخفين، لكن لو فرض أن الإنسان أجنب فهنا ينزع الخفين ويغتسل. يقول: ما هي الأسباب التي تعين على رفع الهمة؟ أقول: الإنسان ينبغي له أن تكون همته عالية فيما يطلب، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر همة الإنسان ورغبته يتحصل له بإذن الله عز وجل ما يريد، وهذا يحتاج إلى أن يعرف الإنسان ما يطلب، لأنه إذا عرفت ما تطلب سهل عليك الطريق إليه. أما الذي يمشي تائها لا يدري أين يذهب، إنسان خرج من هنا وهو يريد مكة، يأخذ طريق مكة ويذهب، لكن خرج من هنا ولا يدري أين يذهب، هل يذهب شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، لا يدري. فلا بد أن تحدد الهدف الذي تريد والغاية التي تريد أن تصل إليها، ثم تسلك الطريق الأقرب إليها، هذا أولا. والأمر الثاني أن الإنسان يعرف قيمة ما يطلب، لأن إذا عرفت قيمة ما تطلب هان عليك ما تبذل. الأمر الثالث أنه ينبغي أن ينظر في سير أهل الهمم العالية، كيف حصلوا ذلك وكيف توصلوا إلى ما توصلوا إليه، فالقراءة في سير العلماء والصالحين وأهل الهمم العالية لا شك أنه يشحذ همة الإنسان، والله والاستعانة بالله أولا وآخرا، هذا أمر مهم جدا. نعم.
هذا عنده أسئلة كثير.
يقول: في ركعة الفجر الفريضة هل فيها التشهد الأول والثاني أو كلاهما؟ نعم، تشهد الأول والثاني، لأن هذا يعني هو التشهد، ليس فيه أول وثاني، هذا هو التشهد الوحيد في الصلاة. ما يقول: ما معنى الأعراف؟ يعني هم أناس الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم. يقول: أنا أعلم زوجتي القرآن وأحكام التجويد كل يوم تقريبا، فهل يجوز هذا في حال الحيض، مع العلم أن زوجتي يؤثر عليها الانقطاع وتكسل بعد ذلك، وهل يجوز لها قراءة القرآن، قراءة ورد وردها من القرآن حال الحيض؟ أقول نعم، لا مانع أن يعلمها الإنسان الحائض، ممنوعة يعني من مس المصحف، لكن قراءة القرآن لا مانع أن تقرأ القرآن وهو بذلك محسن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي يعلم القرآن ويدخل في هذا طريقة التلاوة وأحكام التجويد وما يتعلق بالقرآن، فيتقرأ القرآن حتى وإن كانت حائضا من حفظها، أو تستمع وهو يشرح وتفهم منه ذلك، لا مانع. يقول هذا يعني خلاصة السؤال، أنه متزوج وله أولاد من زوجته الأولى، ثم تزوج امرأة أخرى فشكوا في أنه تزوج وسألوه هل تزوجت امرأة أخرى، قال بلسان حاله إني طلقتها، قال بلسانه ليس، قال إنه طلقها. وإذا سئل في بعض سئل من بعض الأشخاص هل طلقت، فيقول لا، وإنما أردت أن أمتص غضب زوجتي وأولادي، فهل تعتبر طلقة؟ أقول الطلاق يعني لا يجوز الإنسان أن يقول طلق زوجته وهو لم يطلقها أصلا، هذا إخبار، وهذا عن أمر ماضي أنه طلقها، لكن كان ينبغي له أن يوري، يعني يأتي بكلام ربما يفهم منه هذا وهو لا يريد يعني هذا، لا يريد الطلاق. أما أن يقول طلقتها فهذا لا يجوز، ويعني إذا كان قال اللفظ كما هو فالذي يظهر أن عليه طلقة، والله أعلم. وسأل يقول انتقل ابني إلى سكن جديد في المدينة، وسأل جاره في السكن عن اتجاه القبلة فدله على الاتجاه، وفي أول زيارة لي له بعد 6 أشهر اكتشفت أنه يصلي إلى اتجاه خاطئ، وقمنا بتصحيح الاتجاه باستخدام جوجل أو إيرث، فما حكم الصلاة التي صلاها هو وزوجته طوال 6 أشهر يلزم قضاؤها؟ أقول الأصل في القبلة أن الإنسان إذا كان في بلاد المسلمين وفي ومحاريبهم معروفة واتجاه القبلة معروف، فهذا لو صلى إلى غير القبلة عليه أن يعيد، لو صلى إلى غير القبلة عليه أن يعيد، لأن هذا بتفريط منه، الذي يصلي إلى غير القبلة شخص في المدينة والمساجد تملأ الأحياء، فلو خرج إلى أقرب مسجد منه لرأى المحاريب إلى أين تتجه، فمثل هذا مفرط، فعليه أن يعيد، عليه أن يعيد الصلاة. وأنا ما أدري، وقال المدينة، هل يعني المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أنه في مدينة من المدن قد لا تكون إسلامية؟ فإن كان في مدينة أخرى يعني ليس فيها مسلمون وليس فيها محاريب يهتدي بها، أو كان في صحراء وظن أنه يصلي إلى اجتهد وصلى إلى اتجاه ثم بان له أن هذا الاتجاه على خلاف القبلة، فليس عليه إعادة، فليس عليه إعادة، لأنه ليس عنده تفريط، اجتهد وهذا الذي أداه إليه اجتهاده. لكن إذا كان في بلد فيه محاريب ولم يسأل طيلة هذه الأيام، سأل شخصا، قد لا يكون هذا الشخص مهتما بأمر الصلاة وقد يكون مخطئا، فهذا لا يقبل من عليه أن يعيد. أما إذا كان في صحراء أو في بلاد غير إسلامية ولم يهتدي ولم يجد من يسأله فلا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يقول هل يجوز طلاق الزوجة دون حدوث خطأ منها؟ وهل يجوز الطلاق إذا ترتب عليه انتقالها إلى حال أسوأ في العيش؟ وهل يتحمل الزوج ذنبا؟ أقول أولا لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في طلاق زوجته، والطلاق يقول العلماء إنه يجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، فهو تجري عليه الأحكام الخمسة، فعلى الإنسان أن يتعقل في الطلاق. والله عز وجل قد بين لنا حكم الطلاق، أولا إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته قبل الطلاق عليه بالإصلاح وبوعظ هذه المرأة وبإرشادها وبتعليمها، فإذا حصل بعد هذا ما لا ينبغي ينبغي الإصلاح، فإذا ضاقت الأمور من كل وجه بعد هذا وأراد أن يطلق يطلق للسنة، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، انظر السنة. ولهذا قالوا من طلق للسنة لا يندم، لا يندم بحال. إنسان غضب من زوجته ورأى أنها لا تصلح له أو أن حياتهما لن تستقيم فقرر الطلاق، وهي حائض أو في طهر مسها فيه لا يطلقها حتى تطهر، وإذا كانت في طهر قد مسها فيه حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها بعد ذلك، يطلقها طلقة واحدة، انظر يطلقها في طهر لم يمسها فيه. الأمر الثاني يطلقها طلقة واحدة. الأمر الثالث أنها تبقى في بيته، فربما رآها في يوم من الأيام بعد طلاقها ومالت نفسه إليها فواقعها فتعتبر رجع. هذا أمر لا بد منه، لا بد أن نعلمه، لكن كثير من الناس غاضب من زوجته قد يكون السبب تافها أحيانا يطلقها بالثلاث ويخرجها من البيت ثم بعد هذا بعد طلاقه لها بساعات تجده يبكي يسأل ماذا أفعل، أولادي طلق زوجتي. ولهذا قيل إن ابن عباس قال له رجل إن أبي طلق أمي كذا 1000 أو 100 طلقة فهل له من مخرج؟ قال لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا، هذا ما اتق الله عز وجل. وليس الطلاق ولأي سبب كان، بعض الناس كلمة الطلاق على لسانه، إن دخلت فأنت كذا، إن خرجت فأنت كذا، إن لبست فأنت كذا، يعني كل كلمة عنده معلقة بالطلاق. ينبغي للعاقل أن يضع الطلاق في صندوق وأن يغلق عليه وأن يرمي بمفتاحه، ولا تعرض هذه الكلمة على لسانه. حتى بعض الناس يحلف بالطلاق ثم بعد هذا سيأتي إلى المفتين، منهم من يقول عليك كفارة يمين ومنهم من يقول عليك الطلاق ومنهم أو يعلق بالطلاق أمور، وهذه دقائق ومسائل عظيمة. حتى المفتي يقف في مسائل الطلاق، لأن هذا قد يعاشر زوجته على ذمة المفتي، ومن يتحمل هذا؟ فمسألة الطلاق هي مسألة عظيمة، وهو الزواج ميثاق، العقد النكاح ميثاق غليظ، ينبغي المحافظة عليه وعلى صيانته، وأن يفكر الإنسان قبل أن ينطق بهذه الكلمة، لا يعلقها على أي شيء ولا يقولها جزافا حتى يعلم الحكم. إذن انظر، هذه من سعة الله عز وجل. فإن طلقها مثلا طلقة واحدة ومرت العدة ولم يراجعها بانت منه، بانت منه، وجاز له أن يتزوجها مرة أخرى، يعقد عليها بعقد جديد ويتزوجها، هي زوجته، ما زال الرابط موجود. لكن لو طلقها بالثلاث وانتهت لا يجوز لها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. فهذه مسائل مهمة جدا. فهذا يقول: هل يجوز طلاق الزوجة دون حدوث خطأ منها؟ أقول: هذا وإن جاز للرجل أن يطلق زوجته حتى ولو لم يحصل منها شيء، لكن في هذا ظلم لها. إذا لم يحدث منها خطأ هذا فيه ظلم، ظلمها. يعني هذا الذي قل: وهل يجوز الطلاق إذا ترتب عليه انتقالها إلى حال أسوأ في العيش؟ الإنسان ينبغي له أن يصونها، وقد ينال خيرا حتى ولو لقي ما لقي من التعب. إذا كان يعلم أنها تنتقل إلى حال أسوأ فالأفضل له أن يصبر عليها، وأن تكون حالتها عنده مستقيمة، أفضل من أن يطلقها وتنتقل إلى حالة أسوأ، والله أعلم. هذا يقول أنه أعطى زكاة الفطر، يقول: أخرج زكاة الفطر وبينما أسير في الطريق رأيت رجلا مريضا يظهر عليه الفقر والحاجة فأعطيت زكاة الفطر وانصرفت، وبعدها تبين لي أن هذا الرجل هو من أهل الكتاب. قل: هي على المسلمين للمسلمين، هذا هو الأصل. نعم. ليست ملابس، يقول: لبست الملابس الإحرام وأنا في مكة. أنا أرى أنه يعيدها هنا. هذا يقول: لبست ملابس الإحرام وأنا في مكة بدون نية، وذهبت إلى الميقات لأحرم وألبسها من جديد. لبست ملابس الإحرام وأنا في مكة بدون نية، وذهبت إلى الميقات لأحرم وألبسها من جديد. يعني ما عرفت المقصود من السؤال. صاحب السؤال أنت شيء؟ فين صاحب السؤال؟ طيب أنت صاحب السؤال أولا. طيب لا ليس خطأ، يعني هذا لبس، يقول الملابس وهو في مكة، ما أراد أن يأخذ معه ثيابه وأن يأخذ ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام ثم ذهب إلى الميقات واغتسل ورجع في نفس الملابس ونوى من جديد، فلا شيء عليه. نعم. يقول: هل يجوز جمع زكاة المال ويشتري بها ملابس وبطاطين وغير ذلك ويوزعها على الفقراء؟ أقول: الأصل أنها تخرج زكاة المال، يعني إذا كان من النقدين تخرج مالا، إذا كان من الغنم تخرج من جنسها، من الإبل عرفنا في ما كان أقل من 25 أن فيها الغنم، ثم ما بعد ذلك من الإبل من أنواعها، البقر كذلك. فالأصل أن يخرج كذلك، لا تخرج القيمة، لا تخرج القيمة، وتعطى للفقراء كما هي، هذا هو الأصل. إلا إذا وكله الفقراء، وكل الشخص معين، قالوا: إذا جاءتك الزكاة أعطاك شخص غنم فبيعها وأعطنا الباقي وأعطنا المال، هذا أمر آخر. لكن صاحب المال يخرج الزكاة من عين المال التي وجبت فيه، ما عدا عروض التجارة قلنا بالنقدين، فلا يصح أن يشتري بها ملابس وبطاطين وغير ذلك فيما يظهر، والله أعلم. يقول: هل يجوز تقسيط زكاة المال، مثلا كل شهر يدفع جزء من زكاة المال؟ الأصل أن يخرجها في الحال، إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة كما تقدم. نعم. يقول بعد التبول تنزل مني قطرة بول بعد 6 دقائق ثم ينقطع هذا البول، فما حكم الملابس التي تنزل بها هذه القطرة وكيف أتحرز منها؟ أقول هذا يعني إذا كان الإنسان عنده هذه الطريقة ويعلمها بالفعل، ليست مجرد وساوس. بعض الناس يتخيل له أنه ينزل منه شيء وهو لا ينزل، فإذا كانت وساوس لا يلتفت إليها. إذا كان هذا بالفعل يعلم أنه ينزل منه شيء، فعليه أن يعيد الوضوء أولا، وأن يغسل الثوب أو الذي وصل هذا البول، والله أعلم. هذا سائل يقول: ما هو فضل صلاة الوتر وما هو أفضل وقت لأدائها؟ صلاة الوتر يعني سنة مؤكدة، ولا يجوز الإنسان أن يتركها، بمعنى أنه لا ينبغي، ويتأكد ذلك في حقه. حتى قال الإمام أحمد عمن ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء الذي يترك صلاة الوتر. وأما أفضل الأوقات وأن تكون في آخر الليل، تكون آخر إذا قام بالليل ويصليها قبل الفجر، ووقتها أصلا من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر، والله أعلم. أيش الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ كلاهما حكم شرعي، كلاهما حكم شرعي، لكن التكليفي قد يكون داخلا تحت قدرة التكليف، يشترط أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف وأن يكون قادرا عليه، بخلاف الحكم الوضعي قد لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف، مثل زوال الشمس ليس من كسب الإنسان وليس لا علاقة له به، لكنه سبب في صلاة الظهر مثلا. نعم. إذا أمكن تتمها خفيفة هنا، يعني تقتصر على أقل الواجب وتتمها خفيفة، وتلحق تكبيرة مع الإحرام، مع الإمام تكبيرة الإحرام. يقول: هناك رجل تزوج 2، فالأول والثانية حصلت بينهم مشاكل، فهذا الرجل أراد أن يطلق الثانية لأن أولاد الأولى يقولون لأبيهم طلقها، فالأب أراد أن يطلق الثانية من أجل المشاكل، هل يجوز؟ أقول يعني الزواج هذا أمره أمر مشروع، سنتزوج إلى 4، لكن إذا آنس من نفسه العدل أنه يعدل، ونحن نقول الواجب عليه العدل، إذا كان هناك جور يجب أن يتركه ويجب أن يعدل، هذا الواجب عليه. أما كونه يعني تقول هذه طلق وقد يظلم الثانية من أجل الأولى، فهذا أمر فيه ظلم، والظلم لا يجوز، الظلم محرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل، فالذي يعدد يجب عليه أن يعدل، يجب عليه العدل، فإذا آنس من نفسه عدم العدل من البداية لا يتزوج، له أن يبقى على واحدة ولا يظلم. وبعض الناس ظالم حتى ولو كان معه إلا زوجة واحدة، بعض الناس ظالم ولو لم يكن معه إلا زوجة واحدة، لا يؤدي حقوقها وهو ظالم لها، مسيء إليها. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وخيركم خيركم لأهله، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وعليه العدل، وأن ينظر، ليس هذا هو الحل الجذري لهذه المشكلة الطلاق؟ قد يكون هناك مشاكل، ينظر من أين نشأت هذه المشاكل وما أسبابها ويعالج هذه الأسباب. ربما جمع الاثنتين في بيت واحد وأراد أن تكون هذه وهذه بمثابة الأختين، وهذا لم يحصل بين النساء، حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينهما شيء، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب العدل وأكرم الناس وأفضلهم وخيرهم لأهله صلى الله عليه وسلم. فينظر الأسباب التي أوقعت هذه المشاكل ويحاول اجتنابها، ليس الطلاق هو الحل، والله أعلم. تفضل شيخ. يعني لا يصلي إطلاقا.
وأنت السؤال الثاني ما هو؟ تقول هل يريد، هل يصح، هل يجوز إيش؟
أقول هذا الذي لا يصلي المعترف بالصلاة بوجوبها وفرضيتها لكنه لا يصلي، يعني تركها تهاونا وكسلا، هذا اختلف العلماء في تكفيره، فذهب بعضهم إلى أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة.